بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة آل عمران ومع الآيات التي تحدثنا عن هزيمة أحد تثبيتا للمؤمنين، ووصلت الآيات إلى التصريح بسبب الهزيمة والعتاب. قال الله تعالى كما مر معنا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، بكل تصريح. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. هذه التي ترد النفس وتطمئن القلب: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. انتهينا إلى هذه الآية. ثم تأمل كيف أن الآيات تصور الهزيمة تعميقا لهذا المشهد في حسهم، وإثارة للحياء من فعلهم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذن ما اكتفى ببيان سبب الهزيمة بل صور الهزيمة، وهذا له وقع عظيم في النفوس عندما تصور لنا الآيات حقيقة المشهد. يقول تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون. إذ يعني أذكروا، حين تصعدون ولا تلوون. إذ تصعدون ولا تلوون. تصعدون يعني، قال ابن كثير: في الجبل هاربين. والإصعاد كلمة تدل على الذهاب في الأرض عموما، حتى لو لم يكن جبلا، لأن الأرض كلها صعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الكلمة تدل على الفرار من أرض المعركة. إذ تصعدون، وتأمل كيف قال تصعدون. كلمة صعد، تصعد يعني إلى مكان مرتفع، هذا هو الأصل، فتدل على ارتفاع مع ثقل. ذلك تأمل كيف الله تعالى قال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني شاقا، سأرهقه صعودا. فهذه الكلمة تصور لنا المشقة والشدة التي كانوا فيها، حتى لو كانت الأرض مستوية لكنه فرار من القتل. قال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ولا تلوون على أحد، لوى عنقه يعني عطفها، ما يقول ولا تلوون على أحد، يعني من شدة الدهش والخوف والفزع لا يلتفت بعضكم إلى بعض، ولا تعطفون على أحد، ولا يرحم بعضكم بعضا، ولا تلوون على أحد، ثم فوق هذا كله، يعني هذا كله موجب للوم والعتاب، لكن الأشد من هذا: والرسول يدعوكم في أخراكم. والرسول يدعوكم في أخراكم، في مؤخرة الجيش، يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، يريد أن يجمعهم حتى ترجع قوتهم، إلي عباد الله. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني وأنتم لا تلون على أحد حتى رسول الله. والواجب أن تفدوه بأرواحكم، فكيف تتركونه وراءكم؟ هذا أشد ما يكون في التوبيخ. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني خلفتموه وراء ظهوركم وفررتم. قال: والرسول يدعوكم في أخراكم. وهذا تصوير لما حصل في هزيمة أحد، وهكذا عندما نزل الرماة والتف خالد بن الوليد ومن معه، هذا كان قبل أن يسلم، وقتلوا عبد الله بن جبير أمير الرماة على جبل الرماة ومن معه، استولوا على هذا المركز الاستراتيجي في المعركة، ثم بدأوا يضربون المسلمين وصاحوا بالمشركين ورجعوا، فانقلبت المعركة، انفرط هذا النظام، هذا الجيش المرصوص المنتصر، وهكذا دخل الصحابة بعضهم في بعض، كما قال الله تعالى: ولا تلون على أحد. حتى من شدة الفزع والاختلاط إذا بهم يقتلون اليمان والد حذيفة، فيقول: أبي أبي، فتركوه وقد قتل، يعني خطأ من شدة الفزع، فقال: يغفر الله لكم. وهكذا يعني ثبت من ثبت من الصحابة رضي الله عنهم، قام حمزة رضي الله عنه يقاتل ما يقوم أمامه أحد، وانتهز وحشي الذي كان قد يعني وعده مولاه يحرره إن قتل حمزة، فثأرا لبدر، فيقول: رأيت حمزة كالجمل الأورق، يعني الأسمر، قال: لا يعني يأتي أحد إلا قمعه بالسيف، ما يقف أمام أحد، رضي الله عنه سيد الشهداء. فقال: فانتهزت، يعني فرصة، فهززت حربتي فرميته فأصابته في ثنته، يعني تحت السرة، فخرجت من بين وركه أو وركيه، وألقي صريعا، أراد أن يقتل وحشي لكن غلب على أمره واستشهد رضي الله عنه. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه، داعي الإسلام الأول وحامل راية المسلمين يوم أحد، جاءه ابن قمأة فقطع يده اليمنى فحمل الراية بيده اليسرى، ثم قطع يده اليسرى فاحتضن الراية، ثم طعنه وقتل رضي الله عنه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، لما قتل ابن قمأة مصعب بن عمير، ومصعب كان إذا لبس لأمته كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح بن قمأة: قتلت رسول الله، قتلت محمدا. فيعني هذا زاد الصحابة يعني وهنا ويعني فرارا، وثبت من ثبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس يقول: إلي عباد الله، انقض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام سبعة من الأنصار، من شباب الأنصار، وقتلوا واحد بعد الآخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم رأى طلحة يعني أمامه من وراء عن يمينه عن شماله، ويعني قطعت أصابعه رضي الله عنه، وقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرمي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، وقام أبو دجانة رضي الله عنه، فهكذا أصبح كالدرع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى ظهره للمشركين فتسقط السهام على ظهره ولا يبالي، كأنه كالدرع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقام أبو طلحة رضي الله عنه أيضا قال يعني نحري دون نحرك يا رسول الله، وهكذا يعني حتى حملت السلاح أم عمارة نسيبة المازنية رضي الله عنها الأنصارية، النساء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليحملنا الماء يساعدنا يعني الجيش، لكن هنا عند الضرورة حملت سيفها وجرحت 12 جرحا، وضربها ابن قمأة يعني حتى يعني جرحها جرحا شديدا غائرا، وسقطت يعني وهكذا يعني كانت مواقف عظيمة من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يعني إلى أن انحاز الصحابة رضي الله عنهم إلى الجبل، جبل أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى على صخرة فما استطاع، يعني أنه كسرت رباعيته وشج وجهه، فقام طلحة بن عبيد الله يعني وقد يعني طعن في رجله، ويعني قام وهكذا يعني برك حتى ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ومشي، فاعتدل في مشيته تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ما يمشي مشية تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد جرح في يعني رجله، وهكذا حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، حتى كان إذا ذكر يوم أحد كان أبو بكر يقول ذلك أو ذاك يوم طلحة رضي الله عنه. وقبل هذا يعني عندما رأى أنس بن النضر أن الصحابة يفرون فقال اللهم إني أبرأ إليك ما يفعل هؤلاء، ويعني وانغمس في صفوف المشركين، لقيه سعد بن معاذ قال أين يا أنس، فقال واها لريح الجنة إني أجد ريح الجنة دون أحد، وقاتل حتى قتل ويعني طعن أكثر من 80 طعنة في جسده، ما عرف من كثرة الطعنات في جسده ما عرفته إلا أخته، ما عرفته إلا أخته ببنانه بأطراف أصابعه، لما رأت أطراف أصابعه قالت هذا أخي أنس بن النضر، يعني تخيل جثة كاملة يعني هكذا قد قطعت. وهكذا أبلى الصحابة رضي الله عنهم بلاء حسنا ممن ثبت منهم، وهكذا صعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد المشركون أن يحملوا حملة أخيرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي من الصحابة على جبل أحد، فقام لهم عمر رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين، فرموهم بالحجارة فرجعوا وخافوا أن تكون الجولة الثالثة عليهم، فهرب المشركون بعد ذلك. فإذن يعني قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، فأثابكم، أما المقل عاقبكم، معنى هذا الغم عقاب وعذاب، لكن فأثابكم، وكلمة الثواب في الغالب تستخدم في ماذا؟ في الأجر والحسنات. نعم، فنعم هي تأتي إذا استخدمت في حق الكفار تأتي من باب التهكم والسخرية، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مثلا، لكن هنا ليس المقام مقام سخرية أبدا، هؤلاء مؤمنون وإن فروا لكن يعني هذه فلتة والله تعالى عفى عنهم. فهنا قول فأثابكم غما بغم، الله أعلم قد يكون فيها شيء من العتاب الخفي. يعني أنتم أردتم الغنيمة والخير فهذا هو ثوابكم، هذا جزاؤكم، فأثابكم غما بغم. أنتم أردتم الغنيمة فخذوا، هذا ثواب من أراد الدنيا، فأثابكم غما بغم. ففيه نوع من العتاب الخفي والله أعلم. وأيضا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني هذا الغم له فائدة في الحقيقة. فإذا هذا الغم وإن كان في ظاهره عذاب لكنه في الحقيقة نعمة. فيمكن أن يقال فأثابكم غما بغم، فهذا الغم في الحقيقة لما كان نعمة في الباطن كان ثوابا في الحقيقة، والله أعلم، لأنه في حق المؤمنين وليس في حق الكافرين. قال فأثابكم غما بغم. ما معنى غما بغم؟ الغم الأول هو ماذا والغم الثاني هو ماذا؟ أو ماذا يكون المعنى؟ المقصود فأثابكم غما بغم يعني الباء هنا والله أعلم للمصاحبة، غما مصاحبا بغم، يعني غم مع غم، والمقصود هو إيش؟ توالي الغموم. يعني ليس المقصود غمين فقط كما فهموا بعض المفسرين، لا، المقصود فأصابكم غما بغم يعني غم مع غم مع غم، يعني غموم متواصلة. وذلك تأمل كيف عبر بالباء يعني تدل على يعني المصاحبة والالتصاق. فغما بغم كأنه يعني لا متنفس بين هذه الغموم، غموم متوالية، وهكذا يعني الواقع. فأصابكم غما بغم. قال بعض المفسرين الغم الأول هو غم الهزيمة، القتل، الجراحات، هذه كلها غموم في الحقيقة. قال والغم الثاني حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حين قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فهذا الغم الثاني كان أشد من الغم الأول في الحقيقة. فأثابكم غما بغم. وبعضهم عكس كما جاء عن مجاهد قال فأثابكم غما يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، بغم يعني على غم، على غم الهزيمة والقتل. قال السدي فأصابكم غم أو فأثابكم غما يعني ما فاتهم من الغنيمة. قال بغم بإشراف العدو عليهم. ثم قال ابن كثير قال ابن إسحاق كربا بعد كرب. قال قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم وما وقع في أنفسكم حين قيل قتل محمد، قال يتتابع عليكم يعني غم بغم. فهذا هو المقصود، يعني غم متتابع. فأثابكم غما بغم. كلمة غم الغمامة يعني تسد السماء، يعني غشاء يغطي يعني ما يكون عليه تماما. فهكذا يعني الغم الذي يكون على القلب يعني كأنه يغطيه فلا يترك فيه يعني بابا للطمأنينة أو السكينة. فأثابكم غما بغم. أنت لك أن تتصور الآن هذه الغموم التي تراكمت على يعني قلوب الصحابة رضي الله عنهم عندما يعني انهزموا، عندما يرون الكفار يقتلون إخوانهم وأقاربهم وآخرون جرحى، ثم يسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، يعني شيء ما نتخيله الآن نحن مهما تكلمنا. لكن تأمل كيف أن كل محنة في الحقيقة هي منحة من الله جل وعلا، حتى هذه الغموم. فأثابكم غما بغم لماذا؟ قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وهذه عجيبة سبحان الله، يعني كيف تكون هذه الغموم سبب لزوال الحزن؟ من فيها نفسها أحزان وغموم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من إيش؟ من الغنيمة والنصر. ولا ما أصابكم، يعني لا تحزنوا على ما أصابكم من ماذا؟ من الجروح والقتل. إذن كأن العبرة هنا والفائدة من هذه الغموم وهذه التجربة التي مرت بهم أن الإنسان إذا تجرع الغموم واحتمل الشدائد وتوالت عليه الآلام، هنا يدرك الحقيقة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هنا يدرك الحقيقة. فلما يصيبه هذا الغم الشديد المتوالي يصغر في عين كل شيء بعد ذلك. هم كانوا يؤملون غنيمة ونصرا وقد حصل لهم هذا في البداية، ثم يذهب وينقلب الأمر وقتل وجروح، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني ذهب كل شيء. فهنا هذه التجربة تجعل النفوس تتجرد من كل شيء وتعلم أن الأمر لله، وأن مهما حصل فبأمر الله سبحانه جل وعلا، وبعد ذلك ما يحزن على ما فاته. إذا فات النصر فاتت الغنائم، خلاص الأمر لله. ثم إذا أصاب ما أصابه يتحمل، هذا ما يتقرر أو يرسخ في النفس إلا بعد التجربة الشديدة على النفس. ولا الكلام سهل، لكن هذا كأنها تجربة وتمرين حتى تتوطن النفوس على عدم التعلق بالدنيا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، فاتتهم الدنيا، ولا ما أصابكم. أيضا هذا أمر يعني يكدر عليهم حياتهم في الدنيا من الجروح والقتل. فحقا يعني هذه آية عجيبة، ولذلك يعني هذه الآية تكشف لنا الحكمة في شدة المصائب والشدائد. هنا يقول الرازي رحمه الله تعالى: والمقصود منه ألا يبقى في قلوبكم التفات إلى الدنيا فلا تفرحوا بإقبالها ولا تحزنوا بإدبارها، فلا يبقى في القلوب اشتغال بغير الله. لذلك بالفعل يعني كأن هذا تمرين على تمام الرضا بقضاء الله وقدره، وتحمل كل شدة بعد ذلك ستأتي، خلاص تصبح النفوس موطنة على تحمل الشدائد، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذا تقوية لهذه النفوس، تربية. فتخيل الإنسان بعد ذلك يعيش بقلب يعني لا يحزن على ما فات مهما يفقد، يقول نحن أصابنا وفاتنا أشد من هذا، فالأمر يهون عليه، ومهما أصابه يعني يقول مهما أصابني ما أصابني فأصبت بأشد من هذا، فتتوطن النفس على الرضا. فهذا يعني يصل إلى كمال اليقين بالله، وهذا هو المطلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني الامتحان في الحقيقة يوصل العبد إلى أعلى مراتب التقوى، هذا المقصود. ولذلك الإخوة يعني نتفكر أحيانا بالفعل اشتد المرض على بعض يعني الناس، صلاة يعافي مجمعين، يعني يشتد المرض تقول طيب هذا إيش يعني ما وراء هذا؟ وسبحان الله يعني من يعني حقا فهم مراد الله تعالى وحكمته وكان مع الله ويصبر ويرضى ويعلم أن الله تعالى ما يبتليه ليشقيه، إنما يبتليه ليرفعه ويكرمه ويكفر سيئاته ويقوي يقينه. خلاص يعني بعد هذا المرض ربما يعيش حياة أخرى تماما، يعيش حقا لله، شاكرا لله، متجردا لله، ثم ما يبالي بشيء يفوت في الدنيا، فيكون هذا المرض أوصل إلى أعلى مراتب التوحيد والتجرد لله تعالى. بل حتى لو مات، حتى لو ما عاش حياة بعدها، كأن الله تعالى يريد لهذا العبد أن يلقى بهذا القلب. يعني إذا أحسن التعامل مع البلاء، ربطه بالله، بحكمة الله وبرحمة الله، والحمد لله، فيصل في يعني في مثل هذا الحال الشديد إلى أعلى مراتب اليقين. يعني أنا بعد هذا تهون علي الدنيا كلها، إذا يعني أصبت في جسدي، في كل يعني أموري، فيقول إذن ماذا يبقى؟ يهون علي كل شيء، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. خلاص، ثم يلقى الله إذا مات، يلقى الله بهذا القلب، والله هذا يجعله في أعلى درجات النعيم في الجنة، ما تدري. فإذا يعني هذه من أعظم الحكم الإخوة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هذا هو اليقين. تأمل نفس هذه الثمرة ذكر الله في ماذا؟ في الإيمان بماذا؟ بالقدر. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا يعني هذه ثمرة حقا من أعظم الثمار في البلاء، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وكأن البلاء على الجسد تربية للروح، خذ قاعدة، أي بلاء على الجسد هو تربية للروح، تربية للقلب. والنعمة على الجسد فتنة للقلب، هذا الذي يحصل له بالفعل. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا، يعني يبصرنا بهذه الحقائق، يصبرنا عليها. قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أن هذه تتعلق بأعمال القلوب، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، مطلع على قلوبكم. الخبرة هي الاطلاع على خفايا الأمور وخباياها، والله خبير بما تعملون. طيب، ثم يعني الآن تخيل، سبحان الله ما أجمل القرآن، بعد يعني هول الهزيمة وذعرها وهرجها ومرجها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يعني سكون عجيب وطمأنينة وأمان، سبحان الله، هذا من رحمة الله تعالى بعباده حقا. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال الزبير رضي الله عنه، قد أبلى أيضا بلاء حسنا في أحد، قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. هكذا. ثم أنزل عليكم، وتأمل كيف قال أنزل، ما قال ألقى ولا أنزل. والإنزال يستخدم يعني في النعم العظيمة التي تتنزل من السماء من عند الله، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، تقول هذا واضح وحي من السماء. طيب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وأنزلنا الحديد هنا يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فهذا فيه يعني إشارة إلى عظم هذه النعمة عليهم، وكذلك هذا إشارة إلى أن هذا من تقدير الله سبحانه جل وعلا. ثم أنزل عليكم، وتأمل كيف قال عليكم، لأن يغشاهم، وسبحان الله هنا قال إذ يغشيكم، ها في غزوة بدر أيضا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وهنا قال أنزل، يعني هناك الأمر أخف، أن هناك كان هذا قبل المعركة فاحتاجوا إلى طمأنينة، يعني ليلة المعركة هذه أول غزوة والعدد قليل وعدد المشركين كثير، لكن الآن ما حصل قتال، ما حصلت هزيمة، فقال يغشيكم، لكن الآن انظر إلى الحال في أحد أشد وأشد، هنا خلاص حصلت هزيمة والنفوس كثيرة والقلوب حزينة، فهنا الله تعالى الآن يداوي هذه القلوب. ثم أنزل عليكم، حتى يعني يدل على الشمول، أن على تدل على الاستعلاء والتمكن، يعني هذا النعاس شملكم وتمكن منكم، استعلى عليكم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ومعلوم أنه من بعد الغم، لكن يصرح بهذا ليبين أنه آية من آيات الله، يعني الآن بالله عليكم بعد هذه الهزيمة، يعني المشركون ممكن في أي لحظة يرتدون مرة أخرى إلى المسلمين ويقاتلونهم، كيف يعني المجاهد في مثل هذا الحال يأخذ النعاس؟ مستحيل، يعني هذا شيء مستحيل، اللي ما نام أيام ما يمكن أن ينام في هذه اللحظة، لكن تأمل، هذا يدل على أن هذا النعاس آية من آيات الله ورحمة من الله جل وعلا أن يقع عليهم كلهم، كما قال الزبير رضي الله عنه، يعني والأعداء في غاية الحرص على قتلهم، ومع ذلك الله يلقي عليهم النعاس. لماذا؟ قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم، يقول هنا أبو طلحة رضي الله عنه كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه. قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته، يعني الترس الصغير، من النعاس، يعني خلاص غلبهم النعاس، ولهذا هذا نعاس محمود ابن مسعود رضي الله عنه يقول النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، والأصل أن يقول إيش؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، كما قال في بدر، يعني الأصل أن يقول هنا ثم أنزل عليكم من بعد الغم إيش أنزل؟ نعاسا أمنة، نعاسا يكون مفعول به، وأمنة يكون إيش؟ إذا قلنا أنزل نعاسا أمنة، نعاسا مفعول به واضح، أمنة إيش يكون إعرابها؟ لا، مفعول لأجله، يعني أنزل النعاس لأجل الأمان، لأجل الطمأنينة، لكن تأمل هنا عكس، قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم إيش؟ أمنة، يعني طبعا هذا أبلغ وأعظم في بحث الأمان والطمأنينة في القلوب، يعني قلت أنزل نعاسا بعدين تبين لأجل أن يكون أمنة، يعني ممكن يؤدي الغرض ممكن ما يؤدي الغرض مثلا، لكن جعل المنزل هو المقصود بالذات، هو العلة، الأمنة، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، خلاص
ذهب الغم المتوالي والهم والحزن، أنزل أمنة. ثم فسر هذه الأمنة، طب كيف جاء الأمان بعد هذا الخوف والفزع؟ قال نعاسا، بالنعاس. فيكون إعراب نعاسا هنا إيش؟ من يعرف نحوي؟ ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة، هنا مفعول به، نعاسا بدل، بدل عن أمنة، من التوابع. نراجع اللغة النحو، والبدل هو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم هو البدل، لأن المقصود من هذه الأمنة هي النعاس الحقيقة، وهي يعني سبب الأمن هذا. وهذا بالفعل يعني سبحان الله الإخوة من فوائد النوم، يعني كما أن الجسم يرتاح، جعلنا نومكم سباتا، كذلك الروح تنتعش بهذا النوم والنعاس. يعني وذلك كما جاء في حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني هذه القيلولة أحيانا إنسان مثلا إذا فتح الله عليه قام لشيء من الليل، واصل بعد الفجر وخرج إلى عمله واستمر إلى آخر النهار، يعني خلاص يكون مجهودا ما يستطيع أن يفعل شيئا. لكن لو تنام لك والله بس ربع ساعة، 10 دقائق بس تقوم، إذا كان نومك خفيف ما يضيع عليك الصلاة، تشعر بسبحان الله تجدد النشاط. يعني أنا أحيانا مرات أنام بعد أذان العصر وأستيقظ قبل إقامة 10 دقائق وأجي أصلي، هكذا مرات غصبا عني يعني، وبالفعل أجد نشاطا وراحة في نفسي. عجيب هذا، هذه مثل اللي يقولون الموبايل لما يعلق شوية إيش تسوي؟ طفيه وبعدين الشغلة. سبحان الله، يعني شوية طفي الروح خلها تنام، وسبحان الله تستيقظ سبحان الله بروح أخرى، يعني سبحان الله. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فكيف الله تعالى سكب الطمأنينة في قلوبهم. بالفعل يعني تخيل واحد ينام في مثل هذا الحال ثم يستيقظ، يعني صحيح الله تعالى قادر على أن يجعل يبدل هذا الخوف إلى طمأنينة، لكن الله تعالى أجرى هذه الدنيا على الأسباب، كل شيء بسبب، والله إذا أراد أمرا هي أسبابه، فهذا النوم والنعاس سبب لهذه الأمانة. قال أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم، يغشى هذا النعاس وهذه الأمنة، وذلك يغشى النعاس، وفي قراءة تغشى هذه الأمنة، تغشى طائفة منكم وهم المؤمنون. ثم تخلص إلى ذكر المنافقين، موقف المنافقين هنا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني أصل كلام طائفة الله يخبر عنها بماذا؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لكن وصفا بهذا الوصف، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قد أهمتهم أنفسهم، هذه صفة هذه الطائفة. طبعا لأن صحيح ابن سلول انصرف مع المنافقين، لكن بقي بعض المنافقين لعلهم يعني يرجون غنيمة أو مالا، فبقي بعضهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أهمتهم أنفسهم، يعني ما معنى أهمتهم أنفسهم؟ يعني كان يقول ما أهمهم إلا إيش؟ شأن أنفسهم، يعني ما يهمهم الدين ولا الرسول قتل أو ما قتل ولا الصحابة الذين استشهدوا، ما يهمهم هذا كله، ما يهمهم، ما يهمهم إلا إيش؟ أنفسهم فقط، قد أهمتهم أنفسهم، ولذلك ما يغشاهم النعاس، ما يأتيهم نوم، يعني من شدة القلق والجزع والخوف على أنفسهم. قال قتادة ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ماذا يريد الله أن يخبرنا عنهم؟ يقول: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا يعني سبب هذا الخوف والفزع، يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يليق بالله وحكمة الله وعظمة الله ورحمة الله. ثم أقبح ظن، قال: ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، طيب ما هذا الظن؟ قال: ظن الجاهلية. يعني فسر هذا الظن، يعني الجاهلية، يعني لا يعرفون أصلا رسالة ولا رب ولا شيء، يعني عندهم توحيد ربوبية لكن يعني لا يعرفون الله ولا حكمته ولا عظمته ولا يعرفون الإيمان أصلا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا في تعريض، كأنهم لا يزالون في جاهليتهم حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طيب فسر هذا الظن، أن هذا كل أوصاف لهذا الظن، قال: يقولون، يعني شوف هذا الظن اللي في النفوس مهما كان في النفوس لا يستطيع الإنسان أن يكبته وأن يحبسه، لابد أن يخرج، وهذا من طبيعة الإنسان، كل شيء في سرك يكون هكذا يريد أن يخرج، وذلك يأتي هنا مثلا كتمان السر، لماذا كان ثقيلا؟ وكثير من الناس من يفشي الأسرار، أن بالفعل طبيعة الإنسان ما يستطيع أن يكتم شيئا في نفسه، لابد أن يتكلم به. فقال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل، هذه طبعا هذا استنكار، هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني كأنهم يبرئون أنفسهم من أن يكونوا سببا لما حصل من الهزيمة، لأن رأي المنافقين ماذا كان؟ أن يبقوا في المدينة، ما يكون القتال في أحد، وهذا أيضا رأي شباب الصحابة والأنصار الذين تشجعوا للقتال، أما رأي النبي صلى الله عليه وسلم والكبار الصحابة المهاجرين أن يبقوا في أحد. لا آسف، رأي المنافقين، ونعم رأي المنافقين كان أن يبقوا في المدينة، وهذا كان رأي كبار الصحابة أيضا، يتحصنوا بها وكذا العدد كبير جهة العدو، وكان رأي شباب الصحابة والأنصار أن يخرجوا كما عرفنا. فهؤلاء الآن انتهزوا هذا الموقف، يقولون هل لنا من الأمر، الأمر إيش؟ يعني أمر البقاء في المدينة والخروج عنها، أو أمر النصر، نحن ما لنا من الأمر شيء. لماذا؟ لأن النبي، لأن محمد ما سمع كلامنا، سمع كلام الشباب الأنصار وصغار الصحابة، فكأنهم يعني يعرضون بأن هذا الذي حصل إنما هو يعني يعني هم ما لهم فيه أي دخل، ويعني أنه يعني خطأ وغرور. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهذا يعني الذي يتعلق بالأسباب هكذا يقول هل لنا من الأمر من شيء. وأنا أقرأ هذه الآية الآن في كلمة دارجة على الألسنة، ممكن أحيانا يقصد بالإنسان هذا المعنى، لما يحصل تحصل مصيبة وكذا وهو ما له علاقة، يقول كل منك، يعني كل هذا الأمر منك أنت بسببك أنت. يعني المشكلة في هذا الإخوة أن القلب إذا ما تعلق بالقلب، ما قال قدر الله ما شاء فعل، يكون هذا يعني ظن سوء في الحقيقة بقدر الله. أولا تقول قدر الله ما شاء فعل، بعدين يقول ترى يا فلان أنت كنت سبب في هذا، لو فعل بدون لو حتى ما يصلح، كنت سبب انتبه مرة أخرى أو كذا مثلا. أما أن مباشرة كل منك أنت، لا، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني ما لنا من الأمر من شيء، أطاعهم وعصانا كما قالوا. فالله تعالى يرد عليهم الآن، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر، شوف أمر الهزيمة والنصر هذا كله لله، قل إن الأمر كله، وفي قراءة قل إن الأمر، طبعا كله واضح توكيد للأمر، الأمر كله لله، يعني الخبر لفظ الجلالة يعني جار مجرور لله، لكن على قراءة قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، يكون كل هذا جملة جديدة، يعني مبتدأ ثاني وخبرها لله، والجملة كلها خبر للأمر، قل إن الأمر كله لله، هذه تصلح، هذه تصلح كلها، يعني يطلق في اللغة، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لكم ولا لغيركم، يعني غزوتم وأنتم في المدينة أو خرجتم أو يعني ثبتتم أو رجعتم، الأمر لله في النصر والهزيمة، قل إن الأمر كله لله. ثم كشف عن نيات ماذا يريدون بهذا القول، يخفون في وهكذا. يعني كما قال الله تعالى في الآيات التي مرت معنا في حكم الهزيمة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالتمحيص هذا للمؤمنين، يعني يصفي قلوبهم من أمراضها، من حب الدنيا وتعلق القلوب بالدنيا. وليمحص ما في قلوبكم، تمحيص. ولذلك تأمل كيف جعل الابتلاء يعني مع الصدور والتمحيص مع القلوب. لماذا؟ لأن والله أعلم، كما عرفنا لما كان التمحيص أخص فكان للأخص للقلوب، ثم يعني القلوب هي أصل الصلاح والفساد، والمقصود بالتمحيص إزالة ما يعلق بالقلوب من الأمراض، أمراض القلوب من حب الدنيا والتعلق بها والالتفات إلى غير الله والتعلق بها. وليمحص ما في قلوبكم، هذا المقصود. أما الابتلاء يعني لما كان الصدر أوسع، الابتلاء أعم من التمحيص، يبتلى الإنسان ثم بعد ذلك أيضا يمحص قلبه، ومنهم من يبتلى وما يمحص، بالعكس يزداد سوءا على سوء، يظهر نفاقه. فلما كان الابتلاء أوسع كان للصدر الذي هو أوسع من القلب. قال: وليمحص ما في قلوبكم، نعم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، يعني بالسرائر والضمائر التي في الصدور. والله عليم بذات الصدور، يعني صاحبة الصدور. من الذي يصاحب الصدور؟ من الذي يصاحب الصدر؟ النيات والعزائم والإرادات. والله عليم بذات الصدور. ثم نختم بهذه الآية لا بأس. يعني سبحان الله، تأمل كيف يعني الله تعالى يكشف الخبايا التي في الصدور ويمحص ما في القلوب، ثم الآن يكشف الله تعالى عن سبب الهزيمة الخفي. إن الذين تولوا منكم، طبعا خفي على هؤلاء المنافقون، ويعني قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. سبحان الله، يعني ما جاءت هذه الآية مع الآيات التي تذكر يعني سبب الهزيمة من الفشل، ومنكم من يريد الدنيا يعني بسبب المعصية، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هنا كذلك بعض ما كسبوا، لكن تأمل كيف يعني أخرها، لأنها في الحقيقة رد على من تعلق بالأسباب. فلما كشف الله تعالى عن حق اليقين أن كل ما حصل إنما هو بتقدير الله، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذه الحقيقة. لكن يبين لهم السبب الحقيقي، لا كما يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بسبب المعاصي، هذا السبب الحقيقي لعدم الثبات للهزيمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، هذه في بدر أيضا قال يوم التقى الجمعان، كأن يعني هذا التصوير، يعني الأصل أن يجعل المسلم يثبت ولا يفر يوم الزحف، يوم التقى الجمعان، لكن هؤلاء تولوا منكم يوم التقى الجمعان. إنما هذا حصر، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني ما استزلهم الشيطان إلا ببعض ما كسبوا. إنما استزلهم يعني طلب منهم الزلل، يعني هذه الساء السين والتاء تدل على الطلب، استنصر طلب النصر، استزل طلب الزلل، لأن الشيطان ما له سلطان، يوسوس، يطلب، يراود، ثم النفس الأمارة توافقه. استزلهم الشيطان كما قال، فأزلهم الشيطان، لأن الزلل يكون انزلاق القدم عن الأرض، فزلت قدمه، فتزل قدم بعد ثبوتها. هناك قال ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ف يعني إذا زلت القدم سقط الإنسان، ممكن يسقط يهلك بسبب هذا السقوط. ف يعني كأن هذا فيه مكر من الشيطان، يعني كأنها زلة لكن تؤدي إلى سقطة وهلاك، ما تدري يمكن يسقط على رأسه ويموت ممكن. فهكذا هذا تصوير لخطورة المعصية. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. أولا هذا الحصر، تأمل كيف، يعني كأنه يقول ما استزلهم إلا ببعض ما كسبوا، يعني شيطان ما يستطيع أن يدخل عليك إلا إذا يعني عصيت الله تعالى، هنا يدخل. لكن ما دمت تراجع نفسك تتوب إلى الله فهذه حصن، توبة حصن. ببعض ما كسبوا، شوف كيف رحمة الله تعالى، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا إيش؟ ما ترك على ظهرها من دابة، نعم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا من حلم الله ورحمته، لكن ببعض ما كسبوا، هذا بعض ما كسبوا، هذه العقوبة ببعض ما كسبوا. قال ابن كثير ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. فهذا من شؤم المعاصي والذنوب، ببعض ما كسبوا. وطبعا هنا أول ما يدخل في هذا طبعا هي معصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يبقوا على جبل الرماة، يعني هذا الأصل، ببعض ما كسبوا بهذه المعصية، بإقبالهم على الغنيمة. فاستزلهم ويعني ونزلوا من الجبل، ف بسبب يعني هذه يعني الزلة حصل الفرار، حصل يعني كل ما تقدم ذكره، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. سبحان الله، قال إنما استزلهم الشيطان فلم يثبتوا، تولوا ببعض ما كسبوا. وسبحان الله، يعني صحيح المعصية البارزة هي هذه، لما يعني حصل يعني نزول الرماة من الجبل كانوا سبب في الهزيمة الظاهرة لا شك، ببعض ما كسبوا، فيعني تولى من تولى بعد ذلك، عندما أقبلوا على الدنيا والغنيمة تولى من تولى بسبب الذنوب. طيب ممكن من الذين تولوا ما كان لهم يعني دخل في هذا، لكن تأمل كيف استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، يعني هنا أوسع من أن يكون هذا في الرماة فقط الذين نزلوا، إن الذين تولوا منكم، يعني حتى بعض الصحابة الذين تولوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذا أمر يعني حقا يعني عظيم جدا وخطير، يعني راجع الإنسان نفسه. سبحان الله، يعني فالمعاصي سبب لعدم الثبات، وهذا من شؤم المعاصي بالفعل الإخوة، على العبد يعني دائما أن يكون توابا دائما الاستغفار لله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال ببعض ما كسبوا، لكن الله تعالى لم يدع الشيطان ينقطع بهؤلاء، لا، الله تعالى تداركهم برحمته، قال ولقد عفى الله عنهم. الأولى قال ولقد عفى عنكم، لكن هنا تأمل والله ذو فضل على المؤمنين، هنا قال ولقد عفى الله عنهم. نعم، يعني أن المقام هنا أيضا زيادة في التوكيد، في توكيد العفو، قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، إن الله غفور حليم. ما أجمل ختام الآية بهذين الاسمين. طبعا غفور واضح، غفور لزلتهم ولمعاصيهم ولما حصل من التولي والفرار والنزول من الجبل، إن الله غفور حليم، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة. ف يعني ما أبيد المسلمون هنا وانتهى الأمر، لا، إن الله غفور حليم. صحيح قتل 70 من الصحابة استشهدوا رضي الله عنهم، لكن يعني كثير من هؤلاء الذين فروا ما أصابهم شيء يعني من العقوبة العاجلة أو العذاب أو القتل، لا، فروا ونجوا بأنفسهم مثلا. فالله تعالى حليم وأعطاهم فرصة وتابوا وأخذوا هذا الدرس العظيم من هذه يعني الغزوة، قال إن الله غفور حليم. طبعا الإخوة هنا كانت في ذهني فائدة وأنا قلت أمشي الآيات بعدين أرجع لها. أولا سبحان الله، يعني هذه الآيات وإن كانت تتكلم هنا عن المنافقين، لكن المسلم دائما في مثل هذه الآيات يحاسب نفسه، لأن قد يكون عنده صفة من صفات المنافقين ولا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، يعني هذا يوجد. فكذلك هنا لما يقول قد أهمتهم أنفسهم، أول صفة، يا الله قل الآن للأسف كم من المسلمين الآن ما يهمه إلا شأن نفسه ولا كأن يعيش الواقع الأليم من حوله، أبدا ما يهم إخواني يقتلون والإسلام ضعيف والأعداء يتسلطون، ما يهم، المهم شهواتي وملذاتي في الدنيا للأسف. وهذه من صفات المنافقين، قد أهمتهم أنفسهم، يعني ما هم دين ولا قتل إخوانه ولا شيء. طيب هذا الآن للأسف واقع نعيشه بصراحة. ولذلك الإخوة ينبغي على المسلم يعني أن يحزن لواقع المسلمين، أن يدعو هذا الدعاء يجعلك حقا تهتم بهم، وعلى الأقل تب إلى الله. أنا ما أقول لك الآن، صحيح تقول لي طيب أنا إيش أسوي الآن، كيف أنصرهم؟ صحيح ما تستطيع الأمة، هذا النصر هذا يتعلق بعامة الأمة تتحرك. طيب الأمة مكونة من أفراد، أنت لابد تتحرك، على الأقل تب إلى الله، كيف يهنأ لك عيش أو يعني تستلذ بالمحرمات والشهوات وإخوانك يقتلون أو يجوعون ويموتون جوعا وبردا وأنت هكذا منعم ولا كأنك تبالي؟ على الأقل يعني إنسان يتحرك، نعم تقديم مساعدات والإغاثة هذا طيب، مع أنك تشعر في قلبك حقا بأن هذا أمر يهمك وتدعو لهم من قلبك، حتى ما تدخل في هذا الوصف قد أهمتهم أنفسهم، ما يليق. وذلك الآن للأسف يعني ليس فقط يعني لما يحصل، بل أصبح يعني بعض الناس، أنا ما أريد أقول كثير من الناس، لكن للأسف يعني حقا يعني للأسف ممكن نحن نربي أولادنا هذه التربية، أهم شيء أول كلمة دراستك، أهم شيء امتحاناتك، ممكن يضيع صلاته ما تحاسبه، لكن إذا رسف الامتحان انظر كيف تقام الدنيا عليه. أهم شيء مستقبلك، إيش بتسوي إذا ما نجحت؟ خلاص صور للولد وهو صغير أن الحياة كلها درجات وفوز في المدرسة ونجاح فيها فقط، ثم ماذا؟ ولا شيء. يا ليت يتعلم شيء ينفع نفسه، يتعلم القرآن أو السنة أو الدين أو حتى شيء في الدنيا ينفعه، ولا شيء للأسف يخرج هكذا فقط يفكر إيش قد أهمتهم أنفسه حقا. يعني حتى العلم اللي درسه ما أريد أن يعني ممكن ينفع به، المهم يحصل وظيفة عند راتب عالي وخلاص، يعني ولا يهمه شيء إلا نفسه إلا وظيفته إلا راتبه، ما يصلح. يعني هذا من أعظم أسباب ضعف المسلمين اليوم، أن كل واحد يفكر في مصلحة نفسه، أناني باختصار. صحيح كلمة ثقيلة لكن هي هذه الواقع، هذا الواقع. أصبح كثير من المسلمين أنانيين حقا، لأن فقط هم إيش نفسه، قد أهمتهم أنفسهم. لكن لو كان عند المسلم حقا يعني شعور بإخوانه، شعور بواقع الذي يعيشه، ما تهم نفسه، لا أنا أبذل وقتي لأجل أنفع ديني بما أستطيع، هكذا بالفعل. إذا كان تخيل هذا هم كل مسلم يتغير الواقع تماما. تجد هذا يحفظ قرآن وهذا يدعو إلى الله وهذا يتعلم وهذا يجاهد وهذا يعني هكذا. لكن أصبحت الهموم دنيوية للأسف، قد أهمتهم أنفسهم يريدون الدنيا. ثم أيضا نقرأ كلام ابن القيم في هذه الآية، كلام ما يفوت، سامحوني بس أطلت عليكم. قال رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله، يعني في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وأيضا قال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون المشركون في سورة الفتح، كما قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، زين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا لا خير فيكم. فظن السوء يعني أن يظن الإنسان أن هذا الدين لن ينتصر. الآن هذا يوجد في بعض النفوس للأسف، يعني هزيمة نفسية وخلاص، الآن إيش الفائدة أنت تنصح وتدعو وتأمر وتنهى، يعني خلاص ما أحد يستجيب. يعني هذا من الوهن وظن السوء بالله تعالى. وكذلك يعني عندما يذهل عن حكمة الله، لماذا يحصل هذا ولماذا يقتل إخواننا الأبرياء الصغار النساء، كل هذا بقدر الله. لا تظن بربك ظن سوء أبدا، الله كما عرفنا حكم الهزيمة، اختارهم اصطفاهم شهداء عندهم، طيب، وليمحص المؤمنين ويمحق الكافرين بإذن الله. ثم طبعا ابن القيم هنا أطال في هذا الموضع، يعني من أجمل المواضع، وذكر يعني ظنونا كثيرة تدخل في ظن السوء بالله عموما، يعني من الشرك بالله، اللي يشرك بالله يظن ظن سوء بالله، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما ظنكم برب العالمين، يعني ليش أنت تعبد غير الله، لماذا تلجأ لغير الله، تظن الله ما يرحمك إلا إذا دعوت فلانا وفلانا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني هذا سوء ظن في رحمة الله. والذي يظن أن الله ليس على العرش استوى، الذي يظن يعني أن الله ليس له الصفات العليا، يعني هذا ظن سوء في الله تعالى. وهكذا إلى أن قال، يعني قال وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو، آسف لا نحن وين المواضع اختلفت، قبل هذا قال فأكثر الخلق تأمل هذا الكلام، يعني خطير. يقول فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. الله يلطف بنا. أكثر الخلق، يقول ابن القيم شوف ما الذي قام، قال كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحظ ناقص الحق، أو قال يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ. يا الله كم هذا يرد على قلوبنا ونحن ما نشعر. يقول فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. صحيح. الآن انظر، وهذا تجده في كلام كثير من الناس، إذا جلسوا في المجالس تجد كلام التسخط، المفروض أنا تكون وظيفتي أعلى من هذا، يكون المفروض راتبي أعلى من هذا، تكون درجتي أعلى من هذا، فلان ظلمني، فلان كذا، كل تسخط تسخط. ويعني وهكذا، يعني بعضهم هكذا يرد على قلب هذا الظن، ليش الله أعطى فلان ما أعطاني، فلان يعصي وأنا أطيع، هو يتمتع وأنا ما أتمتع، يشعر في قلبه بضيق أو يطول عليه الأمد وما يجد مثلا يعني فرجا أو علاجا أو رزقا، فيضيق عليه الأمر، يشعر في قلبه يعني أنا ماذا فعلت، لماذا ربي هكذا يضيق علي يعني. والحسد نفسه هو سوء ظن بالله تعالى. إذا قام في قلبك ليش الله أعطى فلان هذه النعمة ما أعطاني، تتمنى زوالها عنه، إذا أنت ظنيت بالله ظن السوء. لما الله تعالى يعطي بحكمته ورحمته. يقول ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، أو تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا عليه، يعني لو كان كذا كان أحسن، ليش ما حصل كذا، قال على خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة جل جلاله، إلى آخر كلامه. فهذا موضع يعني لو تراجعون في زاد المعاد من كلام القيم من يعني أحسن المواضع في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من حسن الظن به سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.